بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. طبعا كنا قد بدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن الزهد الذي هو واحد من المراحل التي يقطعها الإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى.
وإذا استعرضنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده كثيرا ما يوجه أصحابه إلى العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفها، وذلك بتصغير شأنها وتحقير مفاتنها.
طبعا أخواننا، تصغيرها هذا بيان لحقيقتها، يعني عندما نقول قل متاع الدنيا قليل، هذا ليس تغييرا في وصف الدنيا وإنما بيان لحقيقتها، لكنه تغيير في نظرتنا إليها. نحن أيها الإخوة عندنا خطأ في تصور أمر الدنيا، نحن مفكرين شغلة كبيرة، نحن عندنا خلل في بصيرتنا عندما نرى الدنيا شيئا عظيما. يعني هذا الإنسان أيها الإخوة يقول له الشرع قل متاع الدنيا قليل، لكن هو يراها شيئا عظيما. طيب هذا الإنسان ينطلق في الحياة على أن الدنيا عظيمة، وأن الدنيا يعني كبيرة، وأن الدنيا يعني شأنها عظيم، فتراه يعيش حياته في طلبها وجمعها وتحصيلها من حلال أو حرام. ليه؟ لأنه يستعظمها. طيب بعد مرور سنوات يرجع هذا الإنسان إلى نفسه ويقول أين الدنيا؟ ما قيمتها؟ لا شيء. إذن هو الآن رجع إلى ما بينه ربنا، لكن بعد خطأ طويل ربما استمر سنوات، وربما استمر عشرات السنين، وربما بعض الناس لا يرجع إلى هذا المعنى إلا عند الموت. سبحان الله، يعيش كل حياته يعظم الدنيا، فلما مات تذكر وقال يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، وعندها تذكر ما بينه ربنا. والحقيقة أن ربنا عز وجل ذكر لنا مثالا واضحا لذلك لما قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب هذا مشهد لأهل الدنيا، فقال الله تعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب اسمعوا المقابل، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن نظرتان مختلفتان لشيء واحد، لشيء واحد. قارون عنده هذا الكنز، عنده هذه الزينة، نظر إليه الذين يريدون الحياة الدنيا، ونظر إليه الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم بفضل الله نور الله بصائرهم، فرأوا الأشياء من خلال شرع الله ودين الله، ومن خلال بصيرة نافذة ونور من الله عز وجل، فرأوا الحقائق كما هي. طيب بينما أولئك الذين أرادوا الدنيا، يلي قلبه متعلق بالدنيا، ما شاف الدنيا إخواننا كما رآها أهل العلم، بل رأى الدنيا أنها شيء عظيم، ورأى قارون شيئا عظيما إنه لذو حظ عظيم. لكن بعد ذلك قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، راح قارون. طيب وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. طيب إذا رجع هؤلاء إلى ما قاله أهل العلم، لكن بعد إيش؟ بعد ما رأوا النتائج بأعينهم، وربما بعضهم مات مفتونا بقارون، وربما بعضهم يعني لم يدرك هذه الحقيقة قبل هلاك قارون. لذلك إخواننا هذا الفرق بين من ينظر إلى الأشياء بنور من الله عز وجل يرى حقائقها كما هي، وبين ذاك الإنسان الذي يخدع ويفتن بالمظاهر وبالصور وبالأشكال وبالزينة، فتراه يعيش مخدوعا سنوات طويلة، بعد ذلك يفاجأ بالحقيقة ماثلة بين يديه، وعندها يندم ولا تساعة مندم.
كل ذلك كي لا تشغلهم عن المهمة العظمى التي خلقوا من أجلها، ولا تقطعهم عن الرسالة المقدسة التي يحملونها.
يا سلام، يعني أنا الآن منذ أن أنشأ من الصغر، منذ نشأة الأولى، أنا أحفظ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنا أنطلق في حياتي من الصغر وأنا أعرف أن وظيفتي الأولى ما هي؟ هي العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى. لذلك أنا أعتبر وظيفتي الأولى، رسالتي الأولى، أن أكون عبدا لله، ثم بعد ذلك جميع الأعمال والوظائف والتغيرات في حياتي هي عبارة عن أمور مرحلية. يعني الشاب ربما يدرس، فإذا كبر صار يعمل، ثم بعد ذلك صار عنده الدنيا، لكن كل هذه التغيرات ومراحل لا تنسيه وظيفته الأولى، ألا وهي العبادة لله تبارك وتعالى. طيب إذا إنسان ما فهم هذا المعنى وصار يرى كل مرحلة هو فيها أنها وظيفته ورسالته، يعني الشاب الآن أهم شيء بحياته دراسته، ثم أهم شيء بحياته عمله، ثم أهم شيء بحياته بيته، ثم أهم شيء بحياته أولاده، ثم أهم شيء بحياته تأمين مستقبل أولاده، بوصل لآخر حياته بيطلع من الدنيا وقد ضيع وظيفته الأولى وهي العبادة لله عز وجل. اليوم بعض الناس يكون كبير بالسن بيقول لك أنا هلا بموت وأنا مرتاح، ليش؟ أنا أديت رسالتي. شو هي رسالتك؟ قال الحمد لله أولادي كلهم زوجتهم ومنتلهم بيوت وكذا. هل هي رسالتك؟ هذه أيها الإخوة جزء من الواجب الذي كلفك الله به ضمن رسالتك العظمى وهي العبادة لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان الذي عاش كل حياته حتى أمن لأولاده الزواج والدراسة والبيت وعطى كل واحد منه الرأس مال وخرج من الدنيا ولم يؤدي حق الله تعالى، هذا أدى رسالته؟ أدى وظيفته؟ هذا الإنسان كان يعيش حياة صحيحة؟ طبعا لا. لذلك إخواننا سيندم يوم القيامة ويرى أنه قد ضيع آخرته في شيء لم ينفعه عند الله. بينما المؤمن إخواننا يعبد الله عز وجل، يقوم بحق الله قدر استطاعته، ثم بعد ذلك يقوم بواجباته نحو خلق الله من الوالدين والأرحام والزوجة والأولاد وبقية الناس، ويعمل في الدنيا على وفق شرع الله، لكن كل ذلك يفعله ضمن عبوديته لله تبارك وتعالى. إذن هو قام بواجباته الدنيوية لأنها من ثمرات عبوديته لله عز وجل. يعني أنا أريد أن أعبد الله، طيب كيف أعبده؟ الصلاة، الصيام، زكاة وحج، وكمان أجد أن بر الوالدين من أنواع العبادة، صلة الأرحام من أنواع العبادة، إكرام الزوجة من أنواع العبادة، طب تربية الأولاد من أنواع العبادة، ثم بعد ذلك أنا ربما أقدم لأولادي وأقدم للناس، وربما أعمل بالتجارة والصناعة على وفق شرع الله. أنا أجد أن كل ذلك من ثمرات عبوديتي لله تبارك وتعالى، فأنا أتقرب إلى الله ببر الوالدين، وأتقرب إلى الله بتربية أولادي، وأتقرب إلى الله بالأمانة في البيع والشراء، وأتقرب إلى الله بالإتقان في صناعتي، وأتقرب إلى الله بالقيام بواجبات الدنيوية التي كلفني ربي بها، إذا أنا أعيش في الدنيا وأنا أعبد الله عز وجل. وهذا يدل على فهم دقيق عظيم لهذه الوظيفة بهذه النظرة.
فتارة يبين أن الله تعالى جعل الدنيا زينة لنا ابتلاء واختبارا.
شو يعني زينة؟ يعني شيء خارجي. هلأ الزينة يعني أين تكون عادة؟ في ظاهر الجسد، نقول هذه زينة فلان إنها تزين بكذا، يعني شيء ظاهري. أما الحقيقة مختلفة، فربما وضعت زينة على شيء لا قيمة له، وأنت الآن يجب عليك أن تعلم أن هذه زينة إذن هي أمور غير حقيقية.
لينظر هل نتصرف فيها على نحو ما يرضيه أم لا.
الله، إذن الله عز وجل جعل الدنيا أمامنا مزينة ليظهر أحوال الناس. من ينظر إلى الدنيا من خلال حبه للدنيا، ومن ينظر إلى الدنيا من خلال عبوديته لله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا، في عنا إنسان تاجر يبيع ويشتري وقد نسي عبوديته لله، فعاش في السوق يعني سبحان الله ظالما مسيئا معتديا، ليه؟ كل همه أن يربح المال. بينما هناك تاجر آخر علم أن الرزاق هو الله، اشتغل في الدنيا ربما مثل هداك فيما أحل الله له، لكن عاش وهو يعبد الله عز وجل، يجتنب الحرام، هذا حلال أفعله، هذا حرام أتركه، وهكذا. إذن لاحظوا أيها الإخوة الفرق بين التاجر المؤمن وبين غير المؤمن، بين الصانع المؤمن والصانع غير المؤمن. كلاهما يعمل، لكن هذا يعمل بمنطلق ديني. شو يعني منطلق ديني؟ يعني هناك أمانة، هناك صدق، هناك وفاء، هناك أداء للحقوق، هناك تعاون، هناك إيثار. ليه؟ لأنه ينطلق من إيمانه بالله وينطلق من عبوديته لله. وكذلك الصانع لا يغش، لا يخدع، لا يكذب، لا يتلاعب في المصنوعات. لماذا؟ لأنه يفعل ذلك عبادة وهو واثق بالله عز وجل. أما غير المؤمن ينظر إلى المال أنه مقصوده، أنا بدي أجيب مال بأي طريقة، بينما المؤمن يعلم أن الله قد قسم له الرزق. لذلك هو الآن ليس عنده اضطراب ولا قلق ولا عنده احتيال ولا عنده كذب، لأنه يثق بالله تبارك وتعالى. أما غير المؤمن غايب عنه المعاني هي، هو بينزل الآن على السوق يريد أن يأخذ كل شيء لنفسه. لذلك نرى الكذب، نرى الخداع، نرى الأثرة، نرى أن بعض الناس ربما يعني بغرق غيره حتى هو ينجو. أما المؤمن ما بيساوي هي، بالعكس المؤمن ربما يكون سببا لمعونة غيره، لأنه يعلم أن إعانته لغيره سبب لنجاحه هو. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون.
فينظر
كيف تعملون.
يعني إخواتي الأكارم، النظرات الاقتصادية تختلف. النظام الاقتصادي عند إنسان ملحد شيء، والنظام الاقتصادي عند إنسان مؤمن شيء آخر. لذلك إنسان ملحد ما عنده إيمان بالله، ولا عنده قضاء وقدر، ولا عنده أن الرزق مقسوم ولا شيء من ذلك، وعنده الدنيا وبس. هذا الإنسان كيف ينطلق إلى الدنيا؟ ينطلق إخواننا بطريقة عجيبة، يريد أن يستأثر بكل شيء، ويريد أن يحصل كل شيء، والمهم أن ينجو وهو بنفسه، والمهم أن يربح وأن ينجح وأن يفوز هو. بينما الإنسان المؤمن ينطلق من خلال إيمانه بالله، من خلال ثقته بالله. يأتي إليه إنسان يقول لو أنا أريد أن أفتح محل مثل مصلحتك، الملحد شو بيساوي؟ ما بيخلي، بالعكس، إذا دري أنه واحد عم يفتح مثل مصلحته ماذا يفعل؟ مباشرة بينزل على السوق بيكسر الأسعار. ليه؟ بده يغرق هذا الناشئ ليبقى السوق كله إله. بينما المؤمن بالإكرام عينك بيقدم له المعونة والمساعدة، وربما بيعطيه بضاعة بالدين. ليه؟ ليقينه أن الله سوف يسعده بذلك، فهو يعين أخاه والله تولى إعانته. شوف الفرق يا أخوانا. لذلك الإيمان يكون معنا سببا لنجاحنا حتى في حياتنا الدنيوية. التربية الإيمانية، التربية الصوفية أيها الإخوة، هي سبب لنجاحنا حتى في الدنيا. يعني إنسان قارئ العقيدة والأمور واضحة عنده، الرزاق هو الله، من أسباب الرزق التجارة والصناعة والزراعة والعمل وما شابه ذلك. طيب أيضا من أسباب الرزق التقوى والاتكال على الله والمعونة للغير والصدق في البيع والشراء وبر الوالدين. لذلك هذا الإنسان بينزل على السوق حتى لو تعطلت الأسباب المادية ما عنده مشكلة. في الأسباب الثانية بيقول لك أنا علي أن أتقي الله والله تكفل برزقي. لذلك إخوتي الأكارم، شيء خطير أن يكون الإنسان في بعقله وقلبه إيمان، لكن ممارسته العملية كأنه لا يؤمن بالله. هذا شيء خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالإنسان التاجر ينزل على السوق إخواننا يرى أن إحسانه للخلق من أسباب رزقه، ويرى أن رحمته بالخلق من أسباب رزقه. لذلك بينزل إخواننا على السوق، سبحان الله، يحب الناس، في عنده إيثار، في عنده رحمة، في عنده معونة، في عنده إحسان. ليه؟ لأن كل ذلك من الأسباب التي جعلها ربنا أسبابا للرزق. بينما إنسان آخر ما عنده هالمعاني هي، بينزل إخوانا على السوق قاسيا شديدا عنيفا، عنده أثر وكذا. ليه؟ هو الآن يعرف أن كل هذه الأشياء بنظره من أسباب الخسارة. يعني فرق كبير كبير بين إنسان ينظر إلى يتيم وإلى أرملة على أنه مفتاح رزقي وأنه سبب نجاحي وأنه بهم ترزقون وبهم تجبرون وبهم تنصرون، وبين إنسان يجلس في محل يقول لك إنه هذا أنا عم يأخذ من مالي، هذا عم يأخذ من تعبي، أنا بتعب هو بياخذ ببلاش. حجيب نقول له لا يا أخي، أنت تعطيه رزقه الذي جعله الله أمانة عندك. انظروا أيها الإخوة إلى المفاهيم الدينية كم هي عظيمة عندما تنزل تطبيقا في أسواقنا وحياتنا. لذلك أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم عن الإيمان لا نتكلم عن تربية دينية نجني ثمارها في الزوايا وفي الكهوف في الحياة الخاصة بينه وبين الله عز وجل، لا، لكن هذه تربية إيمانية نجني ثمارها نجاحا في دنيانا وآخرتنا، لأننا نتعامل مع حقائق، وأعظم هذه الحقائق أن الأمر كله بيد الله. لذلك إخواننا التاجر ما بيتعامل مع الزبون، فعامل مع مين؟ مع الله عز وجل. لما هذا الزبون أنت الآن ساعدته، ربما رخصت عليه، وربما خففت عليه، تحملت عنه شيء من الثمن، أنت الآن ما خسرت، أنت الآن ربحت. لماذا؟ لأنك تتعامل مع الله لا مع هذا الزبون.
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وتارة ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة حتى لا يركنوا إليها فتقطعهم عن الله تعالى.
سبحان الله. إذا إنسان نزل على الدنيا، نزل إلى الدنيا أخواننا، وكل همه أن يجمع المال، وعنده أهم شيء بحياته يصير في عنده ثروة. ألا في بعض الناس بيكون إخواننا عايش في بيئة فقيرة، يعني أبوه فقير وأهله فقراء. هذا الإنسان بيكبر وعنده أهم شيء بحياته يصير غني. ليه؟ يريد أن يتخلص هو أولا، ويريد أن يخلص أولاده ثانيا من الفقر الذي عاشه عند أبيه في أسرته. فبتلاقي بينزل على السوق يا إخواننا، حقيقة بتلاقي فكره ومشاعره وأحاسيسه وتصرفاته، والله يعني كأنه مجرم بالسوق. كل همه بده المال، كل همه بده يربح، كل همه بده هو يستفيد، بده يصير فوق دغري. هذا موجود. طيب النتيجة ما هي؟ هذا الإنسان ربما يعصي الله، يأكل الحرام، وربما يعتدي على الناس، وربما يأكل أموال الناس. تلاقي سبحان الله الحقوق عليه كثيرة لا يؤديها، والمظلوم يدعو عليه بالليل والنهار وهو لا يشعر. بعد فترة من الزمن يجني ثمار ذلك في نفسه، في صحته، في أولاده. يعني هدول أولادك أنت الآن اللي أنت عم تأكل حرام عشان تقدم لهم، شوف بعد ذلك النتيجة أين البر. بيقولك والله ابني تعبت حالي كل حياتي من شانه طلع عاق. طبعا شو عم تطعميه أنت؟ عم تطعميه حرام. شو شايف منك هو؟ شايف منك قسوة في السوق، شايف منك عنف في السوق، شايف منك أنت الأثرة، شايف منك أنت الآن اعتداء على الخلق، سمعان دعوة المظلوم بإذنه. طب هذا الإنسان كيف يكون بارا؟ لذلك أيها الإخوة، حقيقة نحن اليوم عندما ندعو إلى التربية الإيمانية ندعو إلى صلاح دنيانا كما أننا ندعو إلى صلاح ديننا.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
طيب هذا الإنسان إخواننا إذا كان بهالشكل هذا ماذا يفعل؟ هو الآن سيعمل الصالحات وسيكون محسنا وسيكون تقيا، لذلك سينزل إلى الدنيا لكن بالإحسان، سينزل إلى الدنيا لكن بالتقوى، سينزل إلى الدنيا لكن بالصلاح. لذلك هذه المفاهيم لا تقعده عن العمل، وإنما تجعله يعمل بأخلاق المؤمن وبمفاهيم الإيمان وبقناعات الإيمان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني كان واحدهم ربما كان تاجرا، في بعض الصحابة كانوا من كبار التجار، ومع ذلك كيف كانت تجارته؟ يعني مثل ما صار مع عبد الرحمن بن عوف لما جاءت بضاعة، أو سيدنا عثمان بن عفان لما جاءت التجارة إلى المدينة، فضج الناس لهذه التجارة لعظمة ما فيها، قالوا فيها 1000 جمل يحمل بضائع كلها لمين؟ لهذا التاجر. فاجتمع التجار وأرادوا أن يساوموه على التجارة، أنه منعطيك الآن ربح 1/10. قال: قد أعطيت أكثر من ذلك، 2/10، 3/10. فتعجبوا، قالوا: من يعطيك أكثر من ذلك؟ هيدا احنا التجار موجودين. قال: أعطاني ربي الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، اشهدوا أن التجارة كلها صدقة في سبيل الله. طيب هذا الإنسان كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ المال كثير. استطاع إخواننا لما كان هو يملك المال لا يملكه المال، المال مسخر بين يديه، استطاع أن يعرف كيف يسخر المال لا أن يكون خادما عند المال. يعني هذا الإنسان أيها الإخوة الذي يعمل في الدنيا، سبحان الله، كل يوم بعد مصاري الصندوق بيفرح بالمال أنه يكثر ويزداد، وربما تطلب منه زوجته لا يعطيها، ابنه لا يعطيه، صديقه لا يعطيه، أخته ما بيعطيها، يرى الفقراء واليتامى والأرامل لا يعطيهم. لماذا؟ لأنه فقط يفرح بشيء واحد، هو أنه يستكثر المال. سبحان الله، ما هي النتيجة؟ النتيجة إخواننا أن هذا الإنسان ربما أقرب الناس إليه بيتمنوا وفاته، بل إن شاء الله بيموت فلان حتى نتبحبح بعد منه. ليه؟ ما عم يعطي اللي حواليه. سبحان الله، بيموت هو، مين اللي بينسر اللي حواليه؟ المال اللي بالصندوق تقاسمه التركة، تقاسمه الورثة، وصار بين أيديهم. مسكين عاش في الدنيا مذنبا مع الله، مذموما مع خلق الله، نادما عند موته، خاسرا في قيامته. بينما الإنسان المؤمن يتعامل إخوانا بالبيع والشراء، لكنه يتعامل بالرحمة بالإحسان، فتراه عند الله يعني مثابا محبوبا، وبين إخوانه التجار محسنا متعاونا رحيما في علاقته مع الآخرين، عنده إيثار، ثم بعد ذلك مع الفقراء مع المساكين تراه محسنا مع زوجته مع أولاده مع الوالدين مع الأرحام. تراه إخوانا يسمع الدعوات المباركات تأتي إليه من كل حدب وصوب لأنه محسن، وإذا مات تراه محمودا عند الخلق، معظما عند الخالق، فائزا عند الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هذه صور لابد أن ننتبه لها في هذا الأمر. لذلك النظام الاقتصادي أيها الإخوة في الإسلام ما يدرس كما يدرس عند الغرب والشرق، وإنما يدرس على وفق قواعد إيماننا وإسلامنا. يعني الآن مثلا القرض بلا فائدة عند إنسان غربي وشرقي، هذا ضياع للمال. أما عند الإنسان المؤمن هذا من أعظم الانتفاع بالمال. ليه؟ لأنك تعين إخوانك ومن حولك بهذا الأمر. تصور إخواننا، أنا تاجر، يأتي إلي واحد بيقول لي والله أنا بدي أفتح محل مثل محلك، تعطيني قرض؟ بيقول تكرم عينك. طب نفس مصلحتي، يعني هذا الإنسان بيعرف السوق رح يضرني. أنا إذا كنت مؤمن ما عندي مشكلة. ليه؟ بعطي ويقيني أن الرزاق هو الله، فعندها أكون عظيما عند الله وعظيما عند خلق الله. بينما أنا بالسوق إذا بشم ريحة واحد عم ينزل نفس مصلحتي، بساوي كل الوسائل حتى أحرم من أول الطريق. سبحان الله، هذا فرق كبير بين هذه المفاهيم وهذه المفاهيم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه.
سبحان الله، يعني تصور إخواننا، سيد الخلق، فخر الكائنات، حبيب رب العالمين، ينام على حصير يؤثر في جنبه. شو يعني أثر في جنبه؟ أنه حصير خشن، وأنه قديم وبال، وأنه قاس، يعني وليس فوقه شيء، الحصير فقط وهو سيد الخلق. إذا مفاهيمنا الدينية إخواننا أن إقبال الدنيا وإدبار الدنيا لا تدل على مكانة الإنسان لا عند الله ولا عند الناس. قيمة الإنسان ليس ما يملكه، هذا المفهوم. معك قرش بتساوي قرش، هذا بربي مجرمين. أما سبحان الله إخواننا، الإنسان الذي يعني يكون محسنا بين يدي الله عز وجل ومحسنا إلى خلق الله، هذا الإنسان العظيم، هذا الذي يربي الإنسان. الإنسان يربى على هذه المفاهيم، أما مفاهيم الدنيا بتربي مجرمين.
فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء.
سبحان الله.
فقال: مالي وللدنيا،
الله الله،
ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
لذلك الأب يلي بيغرس بأولاده، معك قرش تسوى قرش، ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي، من بعد حشيش ما ينبت حشيش. هالمفاهيم هاي بتربي مجرمين يا جماعة هاي. واليوم كثير من الشباب والأبناء صار مجرما من خلال ما غرسه أبوه من هذه المفاهيم الفاسدة. يعني أبوه عم يقول له معك قرش بتسوى قرش، هو بده يصير عظيم، شلون بده يجيب مال بسرعة؟ ذهب إلى الطرق المنحرفة فصار سارقا أو يبيع المخدرات أو ما شابه ذلك. ليه؟ يريد أن يجمع المال بشكل سريع. طيب ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان الشاب مسكين نعم ربما من أول الطريق يقع في شر أعماله، وربما يسجن عشرات السنين، بتضيع حياته كلها من ثمرات المفاهيم الفاسدة التي ربي عليها في صغره. بينما عندما يربى الابن على قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعندما أقول لولدي قيمتك أن تكون صالحا مع الله، صالحا مع خلق الله، أن تكون محبوبا عند الله، محبوبا عند خلق الله، أن تكون محسنا بين يدي الله، وأن تكون متعاونا مع خلق الله، هذا أخواننا ينشئ شابا إنسانا، وهذا هو المطلوب في مجتمعنا.
وتارة يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقارة شأنها في نظر الحق سبحانه فيقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
سبحان الله. لذلك يا أخواننا أحيانا أنت تأتي إلى إنسان تطلب منه معونة لفقير، بيكون صندوقه مليان، سبحان الله، مسكين ما بيستطيع يدفع شيء، ولما بيدفع بيدفع شيء قليل وهو كاره، سبحان الله. بينما الإنسان المؤمن الواثق بما عند الله تراه ينفق بلا حساب. طيب شلون هذا حسنان يدفع كل هالمبالغ هي وينفق ويحسن ويقدم وكذا وذاك مو حسنان؟ طبعا لهذه الموازين. لما نظر هذا الإنسان إلى الدنيا أنها عظيمة ما استطاع أن يبذلها، أما المؤمن لما نظر إليها أنها قليلة استطاع أن يبذلها بسهولة. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم مطالبون أن نصحح مفاهيم عقولنا، أن نصحح مشاعر قلوبنا، أن نصحح أخلاقنا وسلوكنا، أن نصحح المفاهيم التي نتعامل بها والتي نربي عليها أولادنا. يعني اليوم لما الأب أخوانا بيجي ابنه أنا عم ناجح بالدراسة فلا يهتم به، بيجي ابنه الثاني جايب له معاش أول راتب، بيعظم هذا الولد جاب مال، شو معناها؟ كأنه يقول لولده أنت تكون عظيما إذا جمعت المال ولا تكون عظيما إذا نجحت في العلم. النتيجة ما هي؟ إنه اليوم بعض أولادنا يكرهون العلم ويحبون العمل. ليه؟ لأنه رأى أن العلم لا يرفعه عند الناس، أول شيء عند أبوه، بينما المال يرفعه عند أبيه وأمه ويرفعه عند من حوله، ويستطيع من خلال المال أن يصل إلى مرغوبات نفسه. لذلك صار هذا الشاب اليوم يزهد في العلم ويحرص على المال. نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.